قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أيها الإخوة والأخوات الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد ومع سلسلة جديدة ومع موضوع جديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أيامنا دائما أياما مباركة عامرة بذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا في هذه الدروس قصة من أجمل القصص التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وسمى سورة كاملة في القرآن الكريم باسم صاحب هذه القصة، وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. سنعيش في هذه اللقاءات وفي هذه الحلقات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في أعمارنا على طاعته، سنعيش مع هذه القصة ومع أحداثها وما جرى لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وبادئ ذي بدء أيها الإخوة والأخوات، أقول ليس مقصودي من ذكر هذه القصة فقط أن أذكر الأحداث التي مرت بهذا النبي الكريم، وإن كانت هذه فائدة عظيمة ولذلك ذكرها الله عز وجل في كتابه، أقول ولكننا سنقف مع الفوائد العقدية والفوائد الإيمانية والفوائد الأخلاقية والفوائد التربوية والفوائد أيضا الاجتماعية التي تمر بنا مع هذه القصة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في كتاب الكريم، والتي حقيقة لا يمل الإنسان من قراءة هذه السورة ومن التحدث في أحداث هذه القصة، قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه. يوسف عليه الصلاة والسلام، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصفه بأنه الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا النسب الشريف الكريم المبارك، فهو نبي وأبوه نبي وجده نبي وجد أبيه خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. دعونا أيها الإخوة والأخوات، قبل أن ندخل إلى تفاصيل قصة يوسف، دعونا في هذا اللقاء وفي بداية هذه الدروس أن نقف وقفات موجزة مع هذا النسب الكريم. بادئ ذي بدء نقول النسب نعمة من الله تبارك وتعالى كسائر النعم، يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده، ولذلك تجد من الناس يكون جميلا، يكون ذميما، يكون غنيا، يكون فقيرا، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة أنه إذا من الله عليه بنعمة من هذه النعم في هذه الدنيا أن يسخر هذه النعم في شكر المنعم سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. يخطئ بعض الناس عندما يتكل على نسبه أو يتعالى على عباد الله تبارك وتعالى، وهذا أمر لا يجوز وهو محرم، بل يعد من كبائر الذنوب، كما قال الأول لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقى وتتكل على النسب، قد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب. وقال الله تبارك وتعالى قبل ذلك وأحسن من ذلك وأعظم من ذلك سبحانه وتعالى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن هذه النعمة العظيمة التي من الله تبارك وتعالى بها على عباده هؤلاء عليهم الصلاة والسلام، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء وسيد الأنبياء والمرسلين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فأفضل الناس كما يقول العلماء خمسة، أو أفضل الناس هم الأنبياء والرسل، هم صفوة الله تبارك وتعالى من خلقه. وأفضل هؤلاء الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله عز وجل في موضعين من القرآن الكريم. أفضل هؤلاء الخمسة اثنان: إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه له مكان عظيم عند الله تبارك وتعالى، يكفيه أن الله تبارك وتعالى اتخذه خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة كما يقول العلماء، وأثنى الله تبارك وتعالى عليه في كتابه الكريم كما قال الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة النجم، قال: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما عليه وأدى الحقوق كاملة وجاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده. هذا النبي الكريم كما تعلمون أيها الإخوة كان عقيما، أو كانت امرأته عقيما عليه السلام، وهي سارة أو سارة، فتعلمون القصة المعروفة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا نريد أن ندخل في التفاصيل، لكن فقط نذكر ما يتعلق بهذا النسب الذي سننطلق منه في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى مصر ووقع ما وقع من ملك مصر ذلك الظالم الغشوم الكافر مع امرأة إبراهيم سارة، وأراد أن يراودها عن نفسها، فعصمها الله تبارك وتعالى، فتركها هذا الملك الظالم وأهدى لها جارية قبطية مصرية وهي هاجر. بعد ذلك طبعا قامت سارة عليه السلام وأهدت هذه الجارية هاجر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتسرها إبراهيم فرزقه الله تبارك وتعالى منها من هاجر إسماعيل، فغارت وقعت الغيرة، وهذا شأن النساء، وهذه فطرة جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب النساء إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فغارت سارة من هاجر وخشي إبراهيم أن تقع بينهم ما يقع من المفسدة، فذهب بزوجه هاجر إلى مكة كما قص الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وتركها وابنها إسماعيل هناك. عندما ولد إسماعيل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إبراهيم كبيرا، قد بلغ 86 سنة، 86 سنة، ورزقه الله عز وجل الولد. ثم بعد ذلك عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن ترك هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام في مكة، عاد مرة أخرى إلى دياره في بلاد الشام وحيث زوجه سارة. جاءت الملائكة كما تعلمون في القصة المعروفة، وكما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم، جاءت الملائكة ثلاثة من الملائكة وهم خير الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام إلى، طبعا في سورة بشر، إلى بيت إبراهيم في طريقهم إلى قرى سدوم، هذه القرى الفاجرة التي ذهب إليهم لوط، ولوط هو ابن أخي إبراهيم، يعني إبراهيم عمه، ولم يكن آنذاك على الإسلام إلا هؤلاء الثلاثة: إبراهيم عليه السلام وسارة وابن أخيه لوط عليهم السلام. فذهب لوط إلى قرى سدوم التي هي قرى على البحر الميت في بلاد الأردن ويدعوهم إلى الله، فوقع منهم ما وقع كما تعلمون، فجاءت الملائكة لتنزل بقرى سدوم عذاب الله تبارك وتعالى. في طريقهم ذهبوا ونزلوا على بيت إبراهيم وبشروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بغلام يأتيه من سارة، فاستغرب إبراهيم وقال في نفسه: أيكون لي ولد وقد بلغت من العمر 100 سنة؟ وقالت سارة أيضا في نفسها: كيف أألد وقد بلغت من العمر عتية؟ الآن عمرها 90 سنة والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وفعلا رزق إبراهيم وسارة عليهما السلام بهذا النبي الكريم وبهذا الولد الكريم وهو إسحاق، بل قال الله عز وجل وبشرناه ومن وراء إسحاق يعقوب، أي هذه بشارة من الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم لإبراهيم ولزوجه سارة هذه المرأة الصالحة بهذا الولد الذي سيكون نبيا من الأنبياء كما كان إسماعيل نبيا من الأنبياء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بشرته الملائكة بإسحاق، فولد إسحاق لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان لإبراهيم من العمر 100 سنة وكانت سارة عمرها 90 سنة. إذن الفرق بين إسماعيل عليه السلام وبين إسحاق 14 سنة. 14 سنة الفرق بين إسماعيل وإسحاق، طبعا إسماعيل أكبر من إسحاق وهو الذبيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولد إسحاق عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم، طبعا توفي إبراهيم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، ثم تزوج إسحاق عليه الصلاة والسلام في حياة أبيه إبراهيم قبل أن يتوفى، كان عمره إسحاق 40 سنة، تزوج من امرأة تسمى رفقة بنت بتؤيل، يعني في هذه الأسماء فيها شيء من الغرابة، لكن هذه كانت أسماءهم في لغتهم العبرية. فهذه امرأته كانت رفقة بنت بتؤيل، تزوجها إسحاق. في بداية حياة إسحاق عليه السلام كان أيضا عقيما، لم يولد له ولد حتى كبر، وتوفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فدعا إسحاق ربه تبارك وتعالى الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، دعاه أن يرزقه الله تبارك وتعالى ذرية، وفعلا استجاب الله تبارك وتعالى دعاء هذا النبي الكريم ابن النبي الكريم وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام، استجاب الله عز وجل دعاءه ورزقه الله عز وجل بولدين. سبحان الله، رزق بولدين توأم، فرزق بولد اسمه عيصو، وهذا الذي تسميه العرب العيس، وهو والد الروم. العيس هذا هو التوأم الأول، ثم خرج بعده مباشرة على عقبه يعقوب، ولذلك خرج يعقوب بعقب أخيه، يعني بعده، ولذلك خرج بعقب أخيه فسمي يعقوب عليه الصلاة والسلام. إذا رزق بهذين الولدين، قال يعني أهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فالقاعدة في ذلك أن مرويات أهل الكتاب من اليهود والنصارى الموجود الآن في كتابهم المحرف، لكن طبعا فيها شيء من القصص الثابتة، ولكن طالته يد التحريف وليس كالقرآن الكريم الذي تكفل ربنا تبارك وتعالى بحفظه. فالعلماء يقولون إن هذه المرويات والقصص في بني إسرائيل على 3 أنواع، إذا كانت هذه القصص تخالف ما جاء في ديننا فهي ترد، فإن العبرة ما كان في دين الإسلام، فشريعة الإسلام ناسخة للشرع السابقة. إذا كانت هذه المرويات والقصص والأحداث من بني إسرائيل توافق ما في ديننا قبلناه لموافقتها لما في ديننا. القسم الثالث وهو كثير أنها لا توافق ما في الإسلام ولا تضاد أصول وقواعد الإسلام ونصوصه، ما الموقف؟ أن نحدث نرويها، وهذه منها. فيذكرون أن إسحاق عليه الصلاة والسلام كان يحب ابنه الأكبر العيس أكثر من يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعني باعتبار أنه هو الأكبر وهو بكره فكان يميل إليه، بينما كانت أمه يعني زوج إسحاق عليه السلام كانت تحب يعقوب، يعني تميل إليه أكثر من العيس كونه هو الصغير. في يوم من الأيام وعندما يعني كبر إسحاق وعمي فقد بصره، قال لابنه العيس يا بني، وكان العيس مشهورا بالصيد، يذهب إلى البراري ويصيد، فقال لابنه العيس اذهب واصطد لي الحيوان الفلاني ثم قم وجهزه وقدمه لي فإن نفسي تشتهيه. فذهب هذا الابن البار ليصطاد لوالده ما اشتهى. سمعت زوج إسحاق هذا الكلام، لأن إسحاق ماذا قال لهذا الابن للعيس؟ قال: إذا أتيتني بهذا الذي أريده سأدعو الله لك. فأرادت هذه الزوجة أنها تظفر بهذه الدعوة لولدها الذي تحبه أكثر، وهو يعقوب عليه السلام. فماذا كان منها إلا أنها قامت وألبسته ثياب من الوبر كالتي يلبسها عادة أخوه العيس، وأتته بهذا الطعام الذي كان يشتهيه أبوه، ثم طبخته وقالت لابنه يعقوب: اذهب وقدمه لأبيك إسحاق حتى تنال هذه الدعوة. وفعلا جاء يعقوب قبل أن يأتي طبعا أخوه العيس من الصيد، وقدم هذا الطعام لوالده إسحاق. فقال إسحاق: من أنت؟ كان كثيفا. فقال: أنا ابنك. ولم يقل يعقوب أو العيس، قال: أنا ابنك. فقال إسحاق، لأن إسحاق كان عليه السلام يتوقع قدوم من؟ قدوم العيس. فأخذ يتحسس على منكبه، يعرف ثياب العيس. فقال: المس مس العيس ثيابه هذه، ولكن الصوت صوت يعقوب. المهم أخذ هذا الطعام، وفي ذهنه أن هذا الذي أتاه به هو العيس، وإن كان شاكا لكنه هو الذي يعني جاء في ذهنه أنه هو ابنه العيس. فدعا الله له بأن يجعله نبيا، يجعله مباركا، يعلي ذكره إلى آخره. ثم ذهب يعقوب عليه السلام، جاء العيس بالطعام الذي أراده أبوه، قدمه له. استغرب أبوه، قال: ألم تأتني قبل قليل؟ قال: لا. فعرف أن الذي أتاه يعقوب. المهم أن إسحاق عليه السلام أيضا دعا لابنه العيس بكثرة المال والولد والبركة، ولكن دعوته ليعقوب كانت تختلف. دعوته ليعقوب تضمنت أن الله عز وجل يعلي ذكره وأن يرزقه النبوة. كان لهذا الموقف الأثر السلبي في نفس العيس على أخيه يعقوب، يعني شعر بشيء من الحسد وشيء من الغل والغضب على أخيه. كيف يتقدم على هذا الأمر الذي هو في الأصل كان يعتقد أنه له، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. تطور الأمر حتى عزم العيس على قتل أخيه يعقوب. فزعت أمه وقالت لأخيه وقالت لابنها يعقوب: اخرج عن ديارنا وانفذ وابتعد حتى تهدأ الأمور. إلى أين أذهب يا أمه؟ قال: اذهب إلى أهلي. هذه أمه رفقة بنت بتؤيل، كانت من بلاد حران، وحران طبعا معروفة في بلاد دمشق، وإسحاق هو في فلسطين. فقالت: اذهب إلى حران عند أخوالك هناك، واذهب عند خالك لابان، وعنده ابنتان، تزوج إحداهما وامكث هناك لسنوات حتى تهدأ الأمور وتذهب هذه الضغائن، ثم تعود مرة أخرى. وفعلا ذهب يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى حران حيث أخواله هناك، وخاله تحديدا لابان، وعنده هذا خاله لابان عنده ابنتان، الكبرى اسمها ليا، والصغرى اسمها راحيل. كانت ليا الكبرى كانت كثيفة البصر أو ضعيفة البصر، وكانت ذميمة لم تكن جميلة، بينما الصغرى راحيل كانت جميلة، وكانت يعني ذات وجه جميل حسن كفلقة القمر. عندما رآها يعقوب طلب من خاله لابان أن يتزوج من ابنته الصغرى راحيل. فقال له خاله، قال: ليس عندي مانع، بشرط أن ترعى الغنم عندي لسبع سنوات، هذا هو مهرها. وافق يعقوب عليه السلام، طبعا إلى الآن لم تأتي النبوة عليه الصلاة والسلام، وافق ورعى الغنم. وكما قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم، قيل له: كأنك رعيت الغنم، قال: وما من نبي إلا ورعاها. لما لها هذه المهنة من يعني تهذيب النفوس وغرس التواضع والمسكنة لله تبارك وتعالى. رعى الغنم لسبع سنوات، جاء الموعد، قدم المهر. الآن في ليلة من الليالي زفت إليه عروسه، فعندما دخل على عروسه يعقوب تفاجأ بأن التي زفت إليه الكبرى ليا قلية البصر القبيحة أو الذميمة ولم تزف إليه الصغرى، فخرج مغضبا إلى خاله وقال لقد خدعتني. قال اسمع، ليس من أعرافنا، يعني ليس من قوانيننا أننا نزوج الصغرى قبل الكبرى. طيب ما الحل؟ قال إن شئت الصغرى فقدم مهرها. وما هو مهرها؟ أيضا عليك أن ترعى الغنم لسبع سنوات أخرى. فوافق يعقوب عليه الصلاة والسلام ورعى الغنم لسبع سنوات أخرى، ثم زفت إليه أختها راحيل. طبعا هذا كان في شريعتهم أنه يجوز أن يجمع الرجل بين الأختين، لكن طبعا في شرعنا هذا الأمر منسوخ أو ممنوع. فجمع بين الأختين، بين الصغرى والكبرى، رزقه الله الولد من الكبرى، رزقه ستة أولاد منها ذكور، ولم يرزقه الله تبارك وتعالى شيئا من الصغرى راحيل. فتألمت وتضايقت، كانت تحب أن ترزق الولد من هذا النبي الكريم يعقوب. أبوهما أبو راحيل وليا خال يعقوب عندما زوج ابنتيه ليعقوب أهدى لكل بنت من ابنتيه جارية، أهدى للكبرى ليا جارية اسمها زلفة، وأهدى لابنته الصغرى جارية اسمها بلها. فما كان من راحيل تريد الولد وهي لا تلد، وترى أختها قد رزقت ستة من الولد من يعقوب. فقامت وجعلت يعقوب يطأ جاريتها بلها، اسمها بلها، فرزقه الله من جاريتها ولدا. فقامت ليا الأخت الكبرى وفعلت كما فعلت راحيل، وجعلت يعقوب يطأ جاريتها زلفة، فوطأ يعقوب عليه السلام جاريتها زلفة ورزقه الله ولدا منها. ألحت راحيل الدعاء لله سبحانه وتعالى وتضرعت إلى الله سبحانه وتعالى، استجاب الله عز وجل دعاءها، فحملت من يعقوب، وحملت بمن؟ بيوسف عليه الصلاة والسلام. فخرج هذا النبي جميلا كالبدر، كثلقة القمر، كل من رآه أحبه. الوقت قد انتهى، نقف عند هذا الحد، وللحديث بقية إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم، لنكمل وإياكم الأحداث التي وقعت لهذا النبي الكريم يعقوب عليه السلام، ثم نبدأ إياكم ونبحث مع قصة يوسف، قصة سجين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي